بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 33 من بحث سماحة العلامة الشيخ محمد سند حفظه الله بعنوان ضرورة التوجه بالنبي وأهل بيته في الوفادة إلى الحضرة الإلهية في حملة الشرف لحج 1425 للهجرة في ليلة ويوم عرفة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ونحن في رحاب بدء أعمال الحج، كما في رحاب بدء أعمال الدعاء. فهذه الليلة قرأوا الإخوان دعاء التوبة ودعاء عرفة، ليلة عرفة. وربما بعض الإخوان تواجدهم الآن في عرفة، لكنهم تواجههم أو تخالجهم هموم شريفة جيدة على حال إصلاح الوضع الطائفة والوضع والمؤمنين على صعيد على حال البلد أو على صعيد حتى البلدان والمواطن والمدن المنتمية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. على كل ينشد إلى اهتمام معين. أود على حال أن أتوقف في مثل هذه النقاط الثلاثة. النقطة الأولى، هذه النقاط الثلاثة في الواقع مرهونة بأمر، كل هذه الأمور الثلاثة، النقاط الثلاثة مرهونة بأمر. أما قضية الحج ففي روايات أهل البيت عليهم السلام المروية عن الباطر والصادق أنه كان يشير إلى الحجيج ويقول عليه السلام فعال كفعال الجاهلية، نفس الحج من الطواف والسعي والمكوث في على حال حتى منى رمي الجمرات في عرفة في مزدلفة، إذا خليت هذه الأفعال عن أمر ستكون فعال كفعال الجاهلية، بتعبير الباقر عليه السلام، بلفظ نص تعبير الباقر عليه السلام فعال كفعال الجاهلية. أما والله ما أمروا بهذا، أو في تعبير ما أمروا ليطوفوا بهذه الأحجار هكذا، ستكون إذن فعال كفعال الجاهلية. ما الذي يريد أن يشير إليه عليه السلام؟ يقول وما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيظهروا نصرتهم لنا، وعلى حال أنا كاتبينها بشكل غير واضح بلي، وليوفوا فيمروا بنا فينصرونا بولايتهم على كل، ويعرضوا علينا نصرتهم. الحج من دون استشعار الحاج بولاية أهل البيت عليهم السلام فعال وثنيين، عجيب. أعوذ بالله، استغفر الله، أنا ما أريد أقول الطاولة على فعال الحجيج، وإنما أقول نص روايات متعددة مستفيضة موجودة في كتاب الكافي رواها الكليني عن الأئمة عليهم السلام بطرق متعددة، ورواها غير الكليني أيضا الصدوق في كتبه، جمعها القمي وغير جمعها الحويزي في نور الثقلين، وجمعها سيد هاشم البحراني أيضا في ذيل الآية الكريمة التي ربما نقرأ في صوت إبراهيم، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يبين عليه السلام أن فعل الحج من دون ولاية أهل البيت حقيقة وثنية. الذي لا يكون في ذا المقام مقام استشعار والإقرار والتسليم بولاية أهل البيت فقط، لا، ومقام توطين نفسه على نصرة أهل البيت عليهم السلام، ليس فقط كنصرة شعارية، لا، نصرة على حال حسب وعيه، حسب ما يؤتى من عقل فكر، ليبرمج نفسه، ليجند نفسه لخدمة أهل البيت. الذي يحج بنص قول الباقر عليه السلام، روايات عديدة مستفيضة لم أجردها كلها، قال فعال كفعال الجاهلية، يعني وثنية يا أخوان. وفي بعض التعبير في الروايات، والله ما أمروا ليطوفوا بهذه الأحجار من دون ولايتنا، يعني إذن دي الأفعال جمال تصير، وبالتالي ستكون مثل كأنما تقديس، كيف أعوذ بالله، الوثنية يقدسون أحجار. التمسك بأفعال الحج من الطواف حول الكعبة أو السعي أو رمي الجمرات أو المبيت في منى أو في عرفة أو في كذا، والانشداد في تخيل الداعي والحاج، الانشداد إلى عليه الحال إلى الله عز وجل من دون ولاية أهل البيت، سوف يكون حينئذ ماذا؟ نوع من التعظيم للأحجار. والتعظيم للأحجار فكر ثانوي، طبعا فكر من أفكار الوثنية في الواقع. لذلك يعبر في رواية متعددة الباقر عليه السلام فعال كفعال الجاهلية، ما أمروا بهذا، وما أمروا واقعنا. إذن أنتم دققوا الآن، أعوذ بالله، ما يمارس من طقوس فرضا أعوذ بالله في الهند، تظنون أنهم عندما يذهبون إلى الأحجار التي موجودة عندهم نحتوها لا يتوجهون بها إلى الله؟ لا، هم يجعلوها على تحال ماذا؟ يجعلوها كمواطن ليدعو فيها الله عز وجل. فما الفرق إذن بين عوض بالله؟ إذا كنا إحنا ننظر إلى الأحجار الموجودة في الكعبة أو الأحجار الموجودة في الصفا والمروة أو في الجمار أو في منى أو في أرض على تحال نعتبر هذه أرض مقدسة كعرفة، نعظم هذا الجماد من حيث هو جماد، لنفترض هذا الشيء. والعياذ بالله، إذن تشبيه الباقر عليه السلام في روايات متعددة في الكافي المجلد الأول صفحة 392. إذن كل مشاعر الحج ستكون جماد لا حيوية فيها إن لم نرتبط وننشد إلى حي، حي بشري يربطنا مع الحي القيوم. هذه كلقطة أولى في نفس أفعال الحج. اللقطة الثانية في دعاء التوبة، هذا سأتعرض له فيما بعد الآن، نقطة ترتبط في نفس، تصب في نفس النقطة. أود أن أشير للأخوان، هذا كتاب الآن يوزع بين الحجاج من قبلهم، يحمل اسم حقوق النبي بين الإجلال والإخلال، كل ما في إزراء للنبي صلى الله عليه وسلم تحت شعار آيات قرآنية، وتنكر عن آيات أخرى وتعامي عنها، هذا يوزع بكثرة الآن. المقصود أيام ما كان كأنما لم تقف سياسة قريش منذ القديم ولا يومنا هذا، وسياسة الأمويين لم تقف عند حد تشطيب وتهميش دور العترة والتطاول عن العترة، بل في حقيقة الأمر أن تشطيب وتهميش دور العترة كان له غاية هي في الواقع النيل من نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الرجوع إلى ماذا؟ وبالتالي الرجوع إلى نفس المسار الجاهلي السابق الذي يشير له الباقر عليه السلام، فعال كفعال الجاهلية. بالتالي الرجوع إلى نفس مسير الجاهلي السابق. المسير الجاهلي ماذا يقولون؟ الانشداد إلى الله عز وجل من دون كون، من دون الإقرار بالشهادة الثانية، الانشداد إلى الشهادة الأولى من دون الشهادة الثانية، من دون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون ماذا؟ من دون وجود شخص بشري ننشد به إلى الله. وفي حقيقة الأمر إن النيل من مقام النبي صلى الله عليه وآله بغض النظر عن ما يحمله من نيل بمقام النبوة والرسالة والديانة وما شابه ذلك، هو في الواقع تداعيات أن تفسير الدين وشرح الدين يظل نظرية مبهمة غير واضحة يتلاقفها على تحال تتلقفها الأفكار كل حسب رؤيته حينئذ يخط منهاج للدين وللحياة كيفما هو يرى، لأن القرآن الكريم عندما يكون عمومات وخطوط وقواعد مبهمة عامة، رسم تفصيلي لمنهاج الحياة الراهنة الآن حتى أنا قلت بعض الأخوان عندهم اهتمامات ماذا بالوضع، وضع الشيء الراهن سواء في قطرنا أو في أقطار أخرى، عندما لا نستشعر بضرورة أهمية مقاية النبي كبشر، بشر حي، وبالتالي يجب أن يخلفه في هذا الدور الآن ولده المهدي عجل الله فرجه الشريف، وبالتالي يعني عندما لا نستشعر بضرورة وجود نموذج بشري هو يكون بيده الحل السحري نسميه أو الحل السماوي للمشكلات التي تعصف بالوضع الراهن، لن يكون هناك حينئذ في الواقع كما قال الباقر فعال كفعال الجاهلية. لماذا؟ لأن لا نستشعر نعظم أحجار أو نعظم أراضي جامدة من دون أن نستشعر بضرورة وجود ماذا؟ بضرورة وجود كائن حي بشري يجب هو في الأساس مرتبط به. عندما ننتقص في الواقع موقعية النبي صلى الله عليه وآله كأنما نقدس النظرية المبهمة على التجسيم الحي للنظرية أو التفصيل المبين، ونظن بأنه يمكننا شرح النظرية الإلهية للحياة من دون وجود ماذا؟ من دون وجود شارح إلهي بشري في أن واحد هو الذي يرسم لنا الحلول. أعود لنقطة التوبة، دعاء التوبة الذي قرأها الأخ والدعاء الذي قرأها الملة، انظروا إلى هذه الآية الكريمة تقول كل أدعيتكم أنتم الذي تدعون أنتم أيها المسلمون أو المؤمنون قد أتيتم بجزء من ثلاثة أجزاء فقط، أتيت كل هذا الدعاء اللي تقرونه الليلة وبكرة وما شابه ذلك من أعمال الحج أنتم أتيتم بجزء، ولا بد عليكم من تحقيق جزئين آخرين كي حينئذ تصلوا إلى التوبة والإنابة وشرح التوبة الذي شرحه الإمام السجاد الآن في الدعاء، أو إنجاح الحاجات والغايات والأغراض الذي قرأه في الدعاء دعاء الأسماء الملة. الآية الكريمة ماذا تقول؟ ننطلق منها لمعالجة الأمر الواحد في النقاط الثلاث. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية فرقت أسماعكم كثيرا، لكن نريد أن نقرأها الآن بعمق. الآية الكريمة ليست مخصوصة بزمن النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنها أولا تشترط شرائط ثلاث، هذه الأجزاء الثلاثة اللي نحن في صلبها تشترط شرائط ثلاث لتحقيق ماذا؟ لو وجدوا الله توابا رحيما، أي لو وجدوا الله يعود علينا بالمغفرة، بحل مشكلاتنا الراهنة، بحل على حال ما يعصف بنا، بقبول هذا الحج كله اللي أتينا من أجله. الشرط الأول، إذن ما يمكن أن تكون الآية خاصة بزمان النبي، والحال أنها تشترط شرائط ثلاثة. بعبارة أخرى، الآيات القرآنية خالدة ودائمة، وسيما في الآيات التي تشرح ماذا تشرح بالتوبة، اللي هو أكبر رمز علاقة بين الإنسان وربه. أي رابطة؟ رابطة التوبة والإنابة، لأن التوبة مأخوذة من الأوبة، آبة يؤوب، والأوبة هي الرجوع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أي اقتراب والزلفة إلى الله. لذلك التوبة عمل عبادي ضخم يطلق على صلاة النوافل، صلاة الظهر يقال لها صلاة الأوابين، المقصود صلاة الأوابين لأن فيها أوبة. المقصود التوبة ليس عمل منحاز منفصل عن بقية العبادات، الصلاة والحج. الحج توبة، نوع توبة، لما؟ لأنها نوع أوبة إلى الله عز وجل. الحج أيضا نوع توبة عبادة. الآن فإذا احنا في ضمن أفعال الحج وفي ضمن دعاء التوبة الذي قرأناه الليلة كله توبة وأوبة. في الآية الكريمة تشترط ثلاثة أمور، ولو أنهم جاءوك، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الذي نقوم به نحن أيها الأخوة أن استغفرنا الله، طفنا حول البيت نور إنابة لله، يصب في نفس مضمار استغفارنا لله. أما الآية تقول لا بد من شرطين آخرين، جزئين آخرين أن تقوموا به، وهو ماذا؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم قبل أن نحج، قبل أن ندعو بدعاء التوبة، قبل أن ندعو بالأدعية الأخرى، الآية تقول يجب أن تهيئوا أنفسكم لشرط مقدم. ما هو؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، المجيء إلى رسول الله، الوفود على الحضرة النبوية. وحيث تبين لنا أن الآية غير مخصوصة بزمن النبي، لما؟ لأن الآية تتعرض إلى أمر خالد أبدي، وأعظم أمر يختص بالعبد في العلاقة بينه وبين ربه، فلذا الآية سنة إلهية أبدية تشترط في التوبة ماذا؟ وبصراحة أقول لكم هذا الشرط للأسف فقهاؤنا الإمامية أغفلوه في كتبهم الفقهية وكتبهم الكلامية، قالوا أن من شرائط التوبة الإيمان بولاية أهل البيت، ولاية النبي وأهل بيته، ولكن هم أغفلوا هذا الشرط، لأن الآية تقول أن من شرائط التوبة على وعلى الإيمان بالنبي وأهل بيته التوسل بالنبي. جاءوك يعني ماذا؟ يعني علاوة على أنهم يؤمنوا بك لابد منهم من ماذا؟ من أن يلجأوا إلى محضرك. هذا الكتاب ينقل عن شاعر مصري البويصري من الصوفية ذائب في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقصيدة البويصري تقرأ في الأزهر لتعليم طلبة العلوم الدينية، وكلها ملء حب في النبي وذكر مقامات النبي مذكورة في آخر الكتاب. من ضمن الأبيات اللي يذكرها هذا الشاعر اللواذ واللج إلى النبي، يقولون اللواذ أو اللياد والاستعاذة واللجوء والالتجاء إلى النبي الشرك، بينما الآية الكريمة ماذا تقول؟ الآية الكريمة تقول شرط التوبة والأوبة أي العبادة، شرطها ماذا أولها؟ الالتجاء إلى النبي، التوسل بالنبي، ليس فقط الإيمان به وبأهل بيته، بل لا بد من ماذا؟ من التوسل والتوجه بالنبي. تلاحظ في الصلاة أفتى بها كل علماء الإمامية، كل فقهاء الإمامية، يستحب في الصلاة الفريضة وغير الفريضة أن تدعو بدعاء التوجه قبل تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الإحرام. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى أن تقول على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي علي أو مناج علي أو الدعاء الآخر أيضا، بالله أستنجح وبالله أستفتح وبمحمد رسول وآله أتوجه، يعني الطاقة التي يمكن أن تتوجه بها، الطائرة الوسيلة التي تعرج بها أنت أيها المصلي في الصلاة إلى الله هي ماذا؟ التوجه بالنبي، ليس فقط الإيمان بالنبي وبأهل بيته. فقهاؤنا الإمامية رحم الله الماضين وحفظ الباقين ذكروا هذا المطلب فقط، أن ولاية أهل البيت شرط في صحة ماذا؟ العبادات، شرط في قبول العبادات. هذه الآية الكريمة تقول لا، ليس فقط الإيمان والتولي بولايتهم يكفي في صحة العبادة وقبول العبادة، بل لا بد من شيء وراء ذلك. ما هو؟ التوجه بهم العملي القلبي القصدي، التوسل بهم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم ماذا تقول الآية؟ جاءوك. ما قالت الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم ندموا، ولو أنهم ظلموا أنفسهم استغفروا بكوا، لا، تقول أول شيء يفعلوه ماذا؟ هيفسي سر عظيم نلتفت له. ولو أنهم ظلموا، أو لم تقل الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم، آمنوا بك بنبوتك وبولايتك وبولاية عترتك، لا، ليس فقط تكتفي بذلك. الآية الكريمة تقول التجاء عملي. أنا ذكرت البارحة ربما بعض الأخوان ما موجودين، الاضطرار، معايشة الاضطرار، يعني معايشة حس الاضطرار إلى المهدي، هذا تمام الإيمان. إذا لم نعايش في أنفسنا أننا مضطرين لقيادة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في البشرية ولنا، هذا لن يكون تمام الإيمان، لأنه نعايش كنظرية وفكرة، بل نلمسه وجدانا. شلون نتعطش احنا لحاجاتنا؟ إذا محتاج أنت إلى بيت، محتاج إلى سيارة، محتاج إلى وظيفة، محتاج إلى مال، محتاج إلى سمعة، محتاج إلى شهرة، كل واحد حسب رغبته، تحس أنك ملجأ إلى ذي الحاجة. إذا حسسنا وعايشنا هذا الهم، ويعني وبالتالي تشبعنا بالإيمان بهذه الفكرة بأننا ملجئين وملتجئين إلى وجوده، إلى رعايته، إلى إدارته، إلى تخطيطه، إلى قيادته، إلى دور الفاعل، حينئذ هذا سوف يكون التجاء. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، التجأوا إليك. والآن من الذي يجسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يجسم النبي؟ من الذي يحل محل هذا الركن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو المهدي. فريد الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم، ظلم اجتماعي، ظلم مالي، ظلم اقتصادي، ظلم أخلاقي، أي ظلم، لا نتصور الظلم والذنوب فقط ذنوب يعني ما بين إنسان وربه، كظاهرة ظواهر اجتماعية، أي حالة تخلف عندنا في النظام في النظام المعاشي والنظام الاجتماعي، هذا ظلم عليه تعالى، لأنه في تعدي على الحقوق. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، التجأوا إليك. من الذي نلتجئ إليه الآن؟ نلتجئ إلى النبي صلى الله عليه وآله ولكل عترة من أهل البيت، لأنهم أحيان عند ربهم يرزقون. لكن الالتجاء بعد ملموس محسوس، من هو الصاحب صلى الله عليه. فشرط الآية تقول، الآية تقول قبل أن تندموا، قبل أن تقرأوا دعاء التوبة، قبل أن تقرأوا دعاء التوسل، قبل أن تأتوا للحج والمحرم الميقات لبيك اللهم لبيك، لأن كل هذه عبادة أليس، وفيها توبة وأوبة إلى الله. قبل ذلك أول شيء حققوه في أنفسكم ما هو؟ الالتجاء إلى النبي وأهل بيته. سأبين طبعا كيف أن أهل البيت داخلين في هذه الآية من آيات أخرى. إذا لم ننشد يخاطبنا الباقي بماذا؟ فعال كفعال الجاهلية، يعني وثنية، أنت تقوم به وثن من حيث لا نشعر. نعظم أحجار، خذ لك من عظم في الهند من عظم أحجار. يتوسلون يدعون الله عندها، نحن أيضا هكذا نعظم أحجار وندعو الله إليها. طبعا وإن كان في فرق أن الله أمر هنا وهناك لم يأمر بذلك، لكن هنا أمر الله ليس يقتصر على فاستغفر الله. قبل فاستغفر الله ماذا أمر الله عز وجل؟ هم جاءوك. يا أخوان هذه الآية العظيمة يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها أن ليس فقط التوبة لا تصح بدون التوجه للنبي وأهل بيته. كل عبادة تتعبدها ثق بأنك إذا لم تتوجه في تلك العبادة، صيامك صلاتك حجك، لم تتوجه فيها بدءا بالنبي بدلالتهم بهدايتهم بإرشادهم بالمكوث في معسكرهم وموقفهم في الترامي في أحضانهم في بيئتهم في أفكارهم في عقائدهم، في أنت تتشبع بهم وترمي نفسك بهم في أحضانهم وبيئتهم، إذا لم يكن كذلك حينئذ سوف يكون ماذا؟ سوف يكون في الواقع العبادة غير مقبولة، غير مقبولة، يعني لم تطرق باب الله الذي منه يؤتى، أنت تطرق باب وثن. إذا نريد باب عبادة من الذي يطرق؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. بعد ذلك يقيمون الصلاة العبادة الحج فاستغفر الله. هذه كلها اللي نحن نقيمها من أعمال فردية، نعم هذه في المرحلة الثانية. زين يكفي حينئذ لقبول الله العبادة وصحة العبادة والتوبة أن توسلنا به البيت، التجأنا، مو توسلنا بس قرأنا دعاء التوسل أو زرناهم أو أظهرنا محبتهم أو قمنا المجلس لهم. الالتجاء يحمل معاني وصور عديدة يا أخوان. لو أقمنا كل صور الالتجاء والتوجه بأهل البيت والترامي في بيئة أهل البيت عليهم السلام، ثم أقمنا العبادة استغفرنا الله، أقمنا البرنامج الإلهي الأمر الإلهي الموجود، هل حينئذ سوف نحظى بالغاية والقبول؟ لا، الآية تقول هناك شرط آخر لكن ليس بيدكم. الشرط الآخر ما هو؟ الشرط الآخر هو واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله جواب الرحمة. استغفر لهم الرسول يعني ماذا؟ استغفر لهم الرسول يعني لابد أن يشفع، يقوم بالشفاعة بالواسطة، على قولة اللغة الإنجليزية البارتي، لازم يقوم هو فيه. إذا ما أمضى هو ولا تشفع في الأمة، لا شنو المقام عظيم للنبي. شوف هذا السب أعوذ بالله تحت عنوان حقوق النبي، إزراء بالنبي، كان من نفس نهج قريش التي حاربت النبي وبني أمية. لو تقرأوا هذا الكتاب يقول الله عز وجل، انظر هالمقام العظيم للنبي وأهل بيته، يقول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني إذا الرسول ما يقوم بالشفاعة لا يقبل الله عز وجل عمل عامل منا. جاءوك هذا يسمونه تعبير الأدبي بالالتفات في القرآن كثير. ترى القرآن يخاطب شخص ويلتفت عنه ويخاطب آخر ويتكلم عن الشخص بالغائب، يسمونه في علم البلاغة علوم اللغة العربية براعة الالتفات، يعني يدير ندوة خطابية حوارية بألوان مختلفة أساس يثري حيوية الندوة أو الحوار، هي طبيعة الخطاب القرآني. وإذا الإنسان كما يقول أمير المؤمنين إذا لم يلتفت الإنسان القارئ للقرآن أو المفسر أو الفقيه أو المجتهد أو المثقف أي مكان لم يلتفت إلى هالقاعدة في القرآن أو أبجديات القرآن ما يستطيع أن يتدبر فيها. القرآن طبيعة الالتفات، يعني كلمة يدير ندوة يخاطب يعرض فيخاطب آخر يعرض فيخاطب آخرين يريد يرجع لمجرد من باب حيوية الحوار والخطاب في الخطاب القرآني. يسمى في اللغة العربية الالتفات، يعني التفت إليه يعود فيلتفت إلى آخر يعود فيعرض عنكم ويلتفت إلى ثالث ولمجرد. لماذا؟ لينشد الجميع إلى حوار وخطاب القرآن. المهم في الآية التفتوا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. جاءوك يعني يجب أن تتوسلون أولا، تستعلمون دينكم منهم، تستعلمون نظامكم منهم الاجتماعي، تستعلمون يعني تلتجون إليهم في كل شيء، تتوجهون بهم في كل شيء، بعد ذلك تقومون بما أمرتم من عبادة من قوانين اجتماعية قوانين سياسية المجرد. فاستغفر الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، يعني لابد من ماذا؟ من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله إذا لم يشفع لمذنبي الأمة لا يقبل الله ماذا؟ توبتهم. هؤلاء أصلا ما يفهمون العبارة القرآنية الآية القرآنية. الله عز وجل يقول لو ذبحت نفسك أهلكت نفسك في الاستغفار والندم والبكاء وكل شيء ولم يشفع لك النبي ما يقبل الله التوبة. شنو المقام هذا؟ شنو الباب هذا؟ أنا توسلت وذهبت والتجأت واسترشدت النبي وأهل بيته وتوليتهم وأظهرت تولي إليهم وتشبثت بهم جيد، بعد أكثر من هذا شنو؟ واستغفرت وقمت البرنامج الإلهي، يقول أبدا ما أتوب عليك إلا الحبيب المصطفى يشفع لك. إذا ما يشفع لك ما يمضي لك ما أمضي. شنو هذا؟ شنو المقام الكبير؟ التفتوا الآية الكريمة الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني على قولتنا باللغة العامية البوري للرحمة من هو؟ سيد الأنبياء. النافذة الباب للرحمة ليغفر الله الذنوب على كل الأمة إلى يوم القيامة لابد من شفاعة النبي. هاي أنا أقول لكم ليس الآية مفادها التوبة فقط يا أخوان، عبادتنا صلاتنا صومنا في حجنا خدماتنا الخيرية المبرات فلان كذا كل شيء نسويه إذا ما يشفع النبي ما يقبله لا يقبل الله عز وجل. هذا ليس فقط خاص بهذه الأمة في آخر الزمان، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى الأنبياء. في بعض الآيات تدل لم يصل نبي إلى النبوة إلا بولاية محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، آيات تدل على ذلك فضلا عن الروايات طبعا الصريحة بذلك. أي آية؟ طبعا هذه الآية أنا قبل أن أقرأها يعني ماذا تدل؟ تدل واستغفر لهم الرسول، يعني الرسول لدور مهيمن على الأنبياء فضلا عن غيرهم. شفاعة، الشفاعة يعني شنو؟ واسطة. عندك واسطة يسوون الشغل ولا لا؟ في وزارة من الوصية طلب الواسطة، مو لأجل إخراج سجين من السجن، قد مو سجين، الواسطة تحتاج حق شنو؟ حق تحصل أرباح، تحصل إنجازات. أليس الشفاعة يعني واسطة؟ الشفاعة إما لترفيع درجات أو لماذا؟ أو لغفران ذنوب. شفاعة النبي يعني واسطته، يعني بوابيته للرحمة الإلهية، ليس خاص بالأمة الإسلامية بل لجميع الأمم، بل ليس خاص للأمم، الأنبياء، أي نبي من الأنبياء إذا لم يشفع للنبي ما يعطى النبوة. الله أكبر، إلى آيات من أخبار الآية الكريمة. إذا لم يشفع النبي صلى الله عليه وآله يتدخل كواسطة ما يعطى نبوة. النبي إبراهيم الخليل ما يعطى النبوة، النبي نوح ما يعطى النبوة. هذا ماذا يقولون هؤلاء؟ وماذا يقول القرآن الكريم؟ هذا يقولون التركيز على وساطة النبي الشرك. هو القرآن يركز على وساطة النبي في أعظم المناصب، وهو ما مناصب الأنبياء ودور الأنبياء في البشرية وفي الآخرة وفي كل شيء. إذا لم يقم النبي بالشفاعة ما يعطي الله عز وجل النبوة للأنبياء. أي آية تدل على ذلك؟ طبعا دي الآية اللي بقراها نفس المضمون، إذن ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله استغفر لهم الرسول. هذا هو شنو؟ الختم النهائي، هذا هو اللي ينجز المعاملة. الآية الكريمة هكذا لفظها: وإذ أخذ الله من النبيين، دققوا في العبارة، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم. لما ميثاق إذن في ميثاق وتعاقد، صفقة أكو بين الله عز وجل وبين الأنبياء. إذن شنو مفاد الصفقة؟ شنو المبيع في الصفقة؟ شنو الثمن في الصفقة؟ شنو الشرط والشروط في الصفقة؟ ما هي؟ وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة. أعطيكم الكتاب والحكمة، كتاب الحكمة لماذا؟ النبوة والمقامات الغيبية. في تعاقد بين الله عز وجل وبين الأنبياء أن أعطيكم النبوة، أعطيكم المقامات الغيبية. كل الأنبياء بلا استثناء من الأولين إلى الآخرين. زين، هذه الصفقة عرفنا أنه تعاقد إلهي بين الله عز وجل والأنبياء على نبوتهم، وبقية مقامات الغيبية لهم، المعاجز فلان فلان فلان. زين، في مقابل ماذا؟ في مقابل التفتر الشروط الآن، الثمن اللي يريد الله عز وجل يأخذ منهم، أو أعطاهم هذا، باعهم هذا في مقابل ثمن أولا اشترط عليه. وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. ثم جاءكم رسول يعني خاتم الرسل سيد الأنبياء. زين، شنو ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم؟ الشرط ما هو؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن الإيمان بسيد الأنبياء شرطا ونصرته، يعني يكونون خدم له، أعوان له، تابعين له، لأن الناصر تابع لمن؟ للمنصور، المنصور هو القائد. كونكم أتباع في نصرة هذا سيد خاتم الأنبياء، وكونكم تؤمنون بنبوته شرط في ماذا؟ في إعطائكم النبوة وإعطائكم ماذا؟ المقامات الغيبية. وإذا أخذ الله، اقرأوا الآية مرة ثانية، دبروا فيها. وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب، لما يعني في مقابل، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لام يعني إذن في جزاء مقابل عوض، إذن أنا ما أعطيتكم النبوة ولم أعطيكم المقامات الغيبية إلا بأن آمنتم بهذا بخاتم الأنبياء وكنتم وتقرون على أنفسكم بأن تكون أتباع له. قال اكتفى الله عز وجل بالتعاقد؟ لا، يريد الصفقة التي أخطر صفقة في البشرية، يريد يغلظها ووثقها بوثائق أخرى. قال أقررته، هذا أولا يأخذنا عنهم إقرار غير الصفقة غير التعاقد التشاط، يأخذنا عنهم شنو؟ توثيق إقرار. قال أقررتم بعد وأخذتم على ذلكم إصري، يعني إنذار مشدد، تغليظ مشدد، في استنفار في التوثيق القانوني من قبل الله عز وجل. هذا الشيء ثالث. قالوا أقررنا، كلهم قالوا ماذا؟ نقر بأن نكون أتباع لهذا خاتم الأنبياء، نؤمن به أساس نحصل على النبوة ونحصل على المقامات الغيبية. اكتفى الله عز وجل؟ لا، هيشوف ثلاث الآن، ثلاث قنوات: تعاقد، أخذ إقرار، تغليظ التعاقد يعني تشديد جعل خطر. بعد شيء رابع، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه صفقة ضخمة جدا، أضخم صفقة إلهية بشرية. منو كان فيها البواب؟ يعني لولا إقرارهم وتسليمهم بولاية النبي صلى الله عليه وآله لما أعطوا، لولا إقرارهم باتباعهم للنبي لما أعطوا. زين، في سؤال مثلا أحد الأخوة كان يسأل يطرح: النبي على دين إبراهيم، أو أنا عكس السؤال، أو إبراهيم على دين النبي؟ الدين أوله ماذا؟ أصول الدين، أليس؟ من الذي أخذ عليه الإيمان بالآخرة؟ إبراهيم أخذ عليه الإيمان بسيد الأنبياء، أو سيد الأنبياء أخذ عليه الإيمان بإبراهيم؟ نص هذه الآية الكريمة. إذن آدم، نوح، إبراهيم، ما بني دينهم إلا بماذا؟ بأن آمنوا بالله الشهادة الأولى والشهادة الثانية. وهذه الجماعة يشطبون الشهادة الثانية، يعني ما يعطون لها أي مؤديات وأي أدبيات. إذن هذا السؤال اللي يطرح النبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء في 40 سنة كان يتعبد بأي دين؟ وأي دين ما وراء دينه هو سيد الأنبياء؟ الأنبياء إنما أسلموا بالتدين بنبوته، بالتدين بقيادته، بالتدين بطاعته. يا أخوان، يعني ماذا قيادته وطاعته؟ يعني حتى المنهاج الإصلاحي للأنبياء إذا ما يتقيد بمنهاجية سيد الأنبياء وعترته، هذا المنهاج لن يكون منهاج إصلاحي عظيم في البشرية. الآن على حال نعود إلى الآية، ثم سنتعرف كيف أهل البيت مقرونين بالنبي في هذا المقام، أن حتى الأنبياء لم ينالوا نبوتهم إلا بولاية أهل البيت. ولذلك في تطور الحضارة البشرية في دولة، عندما تنكشف، أنا أقول ظهور يعني تنكشف دولة المهدي، ولا هي دولة موجودة الآن، يدير دولة خفية، هو لأنه ستأتي دولة موجودة الآن، حية حاضرة خفية سرية. هذه دولة عندما تنكشف، سلام الله عليه، تنكشف ظهور يعني تنكشف، مو أن تؤسس دولته، هي مؤسسة دولته. الدولة الإلهية مؤسسة منذ آدم إلى يومنا هذا، موجودة شبكة منظومات خفية، مو دجالية، مو دجالين، هذا بحث آخر للدعوان الارتباط. دولة عندما تنكشف عج الله تعالى فرجه الشريف، الأنبياء يكونوا وزراء فيها، هذا معناته لتنصرنه. وزراء في دولة نموذجية إلهية للبشر، الأنبياء يكونوا وزراء فيها، النبي عيسى والخضر وإلياس، إدريس وزراء في دولة التي ستنكشف للمهدي عجل. الآن هم وزراء، الخضر تابع للمهدي، الآن هم وزراء، والخضر ونبي من الأنبياء. إلياس الآن حي حاضر موجود حتى في رواية الفرقين، الآن هو وزير فاعل لدور في دولة المهدي، دولة المهدي غير ظاهرة الخفية. إذا مو عبط يا أخوان لما يقول الله عز وجل وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقا، ما أعطيكم النبوة بس على أنكم أتباع لهؤلاء، تدخلون في دولتهم، تنقادون بدستورهم برنامجهم، مو أن إليكم برنامج مستقل، برنامجكم تابع لبرنامجهم. في رواية عن علي عليه السلام أنه عندما يرجع في إن شاء الله تطور البشرية في دولة علي بن أبي طالب أبا الحسنين، كل الأنبياء يرجعون وزراء في دولته. إذا كان المهدي عنده أربع أنبياء وزراء، جده علي بن أبي طالب في دولة الرجعة يكون كل الأنبياء وزراء. الإمام علي بن أبي طالب المهدي الآن عنده أربع وزراء من الأنبياء، طبعا اثنين الآن على الكرة الأرضية واثنين ينزلان من السماء، عيسى وإدريس، وفي الأرض إلياس والخضر. هذا من أين؟ غلو، هذا خرافات اسطورات، لا، هذا برنامج نظم دولي إلهي للبشرية بنص الآية الكريمة وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم. لما أتيتكم من نبوة، لما أتيتكم من كتاب وحكمة، يعني النبوة ومقامات غيبية، هذا أعطيكم إياها بس على أساس أن تؤمنون، بس تؤمنون لا ما يكفي، هل نقول الإيمان بولاية أهل البيت ما يكفي يا أخوان لقبول التوبة ولقبول الأعمال، عملك اجتماعي، برنامج اجتماعي عندك، أي شرق وغرب، سواء عندك مبرات خيرات أو عملك عبادي فردي، إلا يكون إذا ما يكون متشبع ذائب في خط أهل البيت، في تيار أهل البيت، في أجواء أهل البيت، في تعاليم أهل البيت، في أفكار أهل البيت، في عقائد أهل البيت الموروثة والموجودة، أعرف أن هذا عملك يزيد فتنة البشر والعدوان على البشر، يزيد صلاح البشر. كل ما تبتعد عن ذي الطائفة، مو الطائفة يعني عن منهاج أهل البيت بعد اللي هو أخص من الطائفة، عملك هذا ما يصف الصلاح، يصف الفساد في الأرض، بحيث تشعر أو لا تشعر. إذا تقلل ضعف انتمائك إلى طائفة أهل البيت من حيث لا تشعر، أن تزيد في الفساد في الأرض، تشعر أو ما تشعر، تلمس أو ما تلمس، سواء مشروعك العبادي، حملات حج أو فرضا مثلا كذا، أو مشروعك الاجتماعي الأسري، أو مشروعك السياسي، أي مشروع تقوم به أخلاقي فلان، إذا ما يكون مشبع ببرنامج أهل البيت أنت تزيد في الفساد، بس بحيث لا تشعر، بحيث ما تحصل إحصائيات ما تعرف، بس يوم القيامة تحاسب تداين. إذن انظروا للآية الكريمة ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك أولا توسلوا بك، توسلوا مو بس التوسل يا أخوان بدعاء التوسل، توسل انتمي ارتبط، تنتمي المواطن أولا مواطنتك الأولى لأهل البيت، تنتمي انتماء وظيفي أولا انتماءك الوظيفي لأهل البيت، تنتمي انتماء أسري عشائري أولا انتماءك لأهل البيت، تنتمي انتماء حزبي تنظيمي أولا انتماءك لنظام طائفة أهل البيت. ما نفكر بس قضية جاءوك يعني بس مجيء فيزيائي بالبدن، لا، جاءوك يعني ترام أنت في مشروع أهل البيت بكله، هذا جاءوك. كل ما تبتعد قيد شعرة كل ما أنت في الواقع ما تحقق أوبة الله، مباركة الله على مشروعك. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله، واستغفر لهم الرسول، المقام مقام شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا حديث ذو طويل ذو شجون، كم ساعة صارت الآن؟ أكثر
تجيب من الآية اللي تربط فيها شفاعة آل البيت بالإضافة
أي مع الرسول، هذا ملف آخر إشارة إليه، إشارة إليه، وغدا إن شاء الله نكمل، لأن الضحايا كثرت، وإن كان ننجذب مع المستقيمين المستميتين، لأنه هو يكفي أن ينشد بعض ثلة من الأخوان إلى على كل حرارة الفكرة. من باب إشارة، وإذا كان الملف الأول إحنا ما خلصنا له، بس إشارة جمالية الملف الثاني، إشارة جمالية الملف الثاني، مثلا عدة آيات. أولا في أصول الدين، مثلا أليس الدين هو واحد بين الأنبياء ككل؟ سنعطيك الآن نتائج ما أجب أدلتها القرآنية. الدين عند الله الإسلام، يعني مو بس في هذه الأمة، منذ آدم إلى ملة أبيكم إبراهيم، كان مسلم حنيفا مسلما وما كان إبراهيم، فالدين واحد عند الأنبياء. زي إذا الدين واحد، أصول الدين واحدة، أليس؟ زي إذا كان سيد الأنبياء كما بينا الآن هو أول أصل، يعني نبوة إبراهيم في شريعته مو هي بعد التوحيد، هي لا منو بعد التوحيد، أي شيء يأتي في شريعة النبي إبراهيم؟ إيمان بسيد الأنبياء، في شريعة نوح هكذا، في شريعة آدم هكذا، في شريعة موسى عيسى كلهم هكذا. زين، أليس في الآيات القرآنية، آيات الغدير بالذات مثلا، تبين على أن ولاية علي وولده من أصول الدين، وأنها ولاية تتلو ولاية النبي؟ اليوم أكملت لكم شريعتكم لو دينكم. شو الفرق بين الدين والشريعة؟ إن الدين عند الله الإسلام واحد، لكن الأنبياء لكل منكم جعلنا شرعة ومنهج، الشرائع مختلفة متعددة، المناهج متعددة، لكن دين شنو؟ دين واحد. آية الغدير، الله يوفقنا السنة إن شاء الله إلى زيارة الغدير، يعني بقعة الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم، مو أكملت لكم شريعتكم، اليوم أكملت لكم شنو؟ دينكم، مو أكملت لكم منهاجكم. يعني ولاة علي إذن وين موجود ووضع تواجده؟ في الدين، في دارة الدين، مو دارة الشريعة التي تختلف من نبي إلى آخر. إذن ولاية علي تعقب ولاية النبي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة في الدين. يعني إذن خطورة ولاية علي تتلو خطورة النبوة خاتم الأنبياء. انظروا بعد، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أو إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم. هذه الآية ما يخاطب بها الخبرة الآن؟ يخاطب بها لو ما يخاطب بها؟ يخاطب بها. عيسى لما ينزل على نبينا عليه السلام يخاطب بهذه الآية ولا يسعه أن لا يتبع سيد الأنبياء؟ يسعه؟ لا يسعه، لابد علي أن يتبع من سيد الأنبياء، زي شريعة سيد الأنبياء. يخاطب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة هم ويؤتون الزكاة هم راكعون. عيسى لم ينزل هكذا. إلياس موجود الآن في رواية الفريقين، حي في الكرة الأرضية، يباشر دوره، يخاطب بذي الآية. كل نبي إذا يرجع الحياة يخاطب بهذا القرآن الكريم، بطاعة من؟ بطاعة الله ورسوله. بعد الرسول من هو؟ أهل بيته، إذن أهل بيته بآيات عديدة ولايتهم تتلو. هذا شبيه، واحد يشبه بماذا؟ أكبر دولة رئيس جمهورها نائب الرئيس يصير ولا نائب رئيس، دور أعظم من رؤساء جمهوريات صغيرة أخرى. صحيح علي بن أبي طالب ليس بنبي وولده ليس بأنبياء، ولكنهم ماذا؟ أوصياء لسيد الأنبياء. الوصي لسيد الأنبياء يفوق مواقع نبوات أخرى بنفس النكتة والفكرة بنفس هذه الآيات القرآنية. هذا مضافا إلى أن الله عز وجل قرنهم في آية التطهير مع النبي، يعني مقام التطهير النبوي شاركه النبي في ذا المقام. مقام التطهير يعني ماذا؟ مقام الأسماء. مقام التطهير إذا أزف الوقت بشكل بعد محظون تقول أحسن أحسن لن طولك كافي. وصلى الله على محمد وعلى آله.
علم
هذا
من
الأسماء
معرضها على الملائكة.
أي أسماء؟ هذا البحث إن شاء الله نتعرض له.
أسماء
محمد. نعم.
علم هذا.
بس أنا أريد أن نقيم الشواهد ببركة رواية أهل البيت من نفس الآيات. وسيما لا نتحسس العقائد أمور نظريات، نتحسسها كأيضا نلمسها كبرنامج معاش معاصر. لا تخلي حياتك المعاش المعاصرة بعيدة عن تنظير عقائدك. تلمس عقائدك في نفس حياتك المعاش المعاصرة في كل حقل، في كل حقل وصوب. انت في اي بقعة، في اي زاوية من النظام الاجتماعي تقدر تتلمس عقائدك فيها؟ اذا تقدر تتلمس عقائدك فيها وكيف يعني تلونها بعقائد أو تلمس عقائد فيها، يتم إيمانك، يتم إيمان الإنسان، ما يكون فقط يؤمن نظريا من دون لمس عيني لعقيدة الله. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم على